بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد جاء عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أنه كان كثيرًا ما يجلس لوحده، فقال له بعض أصحابه: ألا تستوحش؟ فقال رحمه الله: كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم؟ لأنه يطالع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سنته وأحاديثه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشد أمتي لي حبا ناسا يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. أيها الإخوة، إن فاتنا العيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ولم نره بأعيننا، فلا يفوتنا أن نعيش معه. والله تعالى يقول: واعلموا أن فيكم رسول الله، لأن سيرته باقية وسنته خالدة. فالإقبال على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم يبعث في القلب محبته صلى الله عليه وسلم والشوق للقائه. والإنسان بطبيعته كلما أكثر من الاطلاع على شيء أحبه واشتاق إليه، وإذا رسخت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا فهذا أيها الإخوة من أعظم أسباب كمال الإيمان. والله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كيف يكون عندك الحرص الشديد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في يومه وليلته، في أخلاقه، في عباداته، في معاملاته، حتى تفوز بمحبة الله تعالى؟ والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال لعمر رضي الله عنه: لا، يعني لا تصل إلى كمال الإيمان حتى أكون أحب إليك من نفسك. فمن أعظم الأسباب الإخوة لأن ترسخ محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا أن نطالع سيرته صلى الله عليه وسلم. لما تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعبد الله، وهو يدعو إلى الله، وهو في بيته، وهو يتعامل مع الناس، لما تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في فرحه، في بكائه، في همه، فتبكي لبكائه وتهتم لهمه وتفرح لفرحه، فهذا يبعث في قلبك المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن فاز بهذا فاز بخير عظيم كما عرفنا. ثم الإخوة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقة منهج لحياة المسلم. فهذه السيرة النبوية وما فيها من شمائل محمدية ومن أحاديث نبوية، هي في الحقيقة تطبيق للإسلام بالصورة العملية، تطبيق لهذا القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. وتأمل كيف قال الله تعالى في سورة البينة لما فسر البينة قال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، ما قال البينة هي آيات تتلى ولا صحف، بل قال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، كأن هذه البينة تجسدت في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، وهو يتلو القرآن ويتبع القرآن. بل السيرة النبوية الإخوة هي في الحقيقة منهج للدولة المسلمة إن أرادت العزة والتمكين. فالذي يعيش مع السيرة النبوية يعرف كيف أسس النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام، كيف دعا إلى الله، كيف صبر وصابر في سبيل الله، ومتى جاهد في سبيل الله حتى تكونت الدولة الإسلامية. فدراسة السيرة النبوية الإخوة فيها خير عظيم. ولذلك لما من الله تعالى علينا بتفسير جزء الذاريات، وقد انتهينا بذلك من تفسير المفصل يعني من سورة قاف إلى الناس في هذا المسجد المبارك، صلى الله تعالى أن يجمعنا عنده في الفردوس الأعلى كما جمعنا في هذه المجالس المباركة الطيبة، رأيت من باب التنويع أننا نتذاكر في هذه المجالس سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأل الله تعالى إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. أيها الإخوة، قبل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومولده وحياته في طفولته، الأمر العظيم يجعل الله تعالى له مقدمات تشير إلى عظمته. ولذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد ممهدات وأحداث تشير إلى عظمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثبت في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال قلت يا رسول الله ما كان أول بدء أمرك؟ فقال صلى الله عليه وسلم دعوة أبي إبراهيم، كما قال الله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال وبشرى عيسى عليه الصلاة والسلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ورأت أمي نورا يخرج منها تضيء له قصور الشام كما سيأتي معنا. والنبي صلى الله عليه وسلم التبشير به موجود في التوراة والإنجيل في الكتب الأولى كما ثبت في البخاري حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سئل عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال نعم، قال صفته في التوراة كما قال الله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، ثم هذا من القرآن، وقال وحرزا للأميين يعني حافظا لهم، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله. هذا الكلام موجود في التوراة، وقد حرفه اليهود وحذفوه طبعا، ولكن إلى زماننا هذا لما تقرأ في التوراة والإنجيل توجد بشارات كثيرة تبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم وصريحة، كما قال الله تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. مثلا جاء في التوراة أن موسى عليه الصلاة والسلام يقول، هذا مكتوب الآن في التوراة الموجودة عندهم هذه الترجمة، أن موسى عليه الصلاة والسلام يقول لبني إسرائيل، قل لهم جاء الرب من طور سيناء وأشرق من ساعير وتلألأ من جبال فاران. طبعا يقصد بهذا الكلام جاء الرب من طور سيناء، هذا إشارة إلى رسالة موسى عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى كلم موسى عند جبل الطور بطور سيناء. قال وأشرق من ساعير، ساعير جبل بفلسطين، وهذا إشارة إلى رسالة من؟ رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم قال وتلألأ من جبال فاران، جبال فاران هي جبال مكة، وهذا بتفسير اليهود، لأن جاء في التوراة أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام تربى في برية فاران، فنسألهم نقول ما هذا النور الذي تلألأ من جبال فاران وقرن برسالة موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام؟ هذا موجود في التوراة الآن الموجودة بين أيديهم إلى الآن، ونصوص كثيرة حتى جمعت هذه النصوص في رسالة مستقلة. بل الأمر قبل ذلك كما كتب الله تعالى ذلك عنده في الأزل في اللوح المحفوظ، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اختاره الله تعالى واصطفاه في الأزل قبل أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام، اختاره لأن يكون خاتم النبيين. وجعل الله تعالى له أشرف نسب في بني آدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. وجعل الله تعالى لأجداده المآثر والمفاخر، إشارة إلى عظم شأن هذا المولود الذي سيكون من نسل هؤلاء. من ذلك الإخوة ما حدث لجده عبد المطلب، عبد المطلب مات على الشرك، لكن تأملوا كيف جعل الله تعالى له منزلة في قومه. بسبب ماذا؟ كلهم من بني هاشم هؤلاء، لكن جعل الله تعالى له منزلة في قصة ماذا؟ نعم؟ لا، قبل أبراهام، في قصة حفر بئر زمزم. تعرفون لما كانت هاجر مع ابنها إسماعيل في مكة وفجر الله تعالى لهما زمزم، جاءت قبيلة من؟ جرهم. جاءت قبيلة جرهم لما رأوا الماء واستأذنوا هاجر وعاشوا معها، وتزوج إسماعيل من قبيلة جرهم من العرب وعاشوا وتناسلوا. ثم حدثت شيء من الخلافات، فهذه القبيلة طغت وظلمت وطمرت زمزم، دفنت ماء زمزم وتركت مكة، وبقي الأمر على هذا، وزمزم مدفونة مطمورة لا يعلم بها الناس. في زمن عبد المطلب إذا بعبد المطلب رأى يرى رؤيا في المنام، يأتيه آت في المنام يقول له احفر زمزم، احفر زمزم، قال احفر زمزم تسقي الحجيج الأعظم أو كذا. فيرى ليلة ليلتين ثلاث ليالي يرى هذا في المنام آتيا يأتيه ويأمر بحفر زمزم، ثم في الليلة الرابعة حدد له مكانها بكل دقة، فقام وذهب إلى هذا المكان وحفر زمزم، وإذا بالفعل ماء تنبع. فنازعته قريش فيها، فقال لا أنا أحق بها، الله تعالى خصني بها. فاحتكموا عند كاهنة بالشام، هذه من عادات الجاهلية، كاهنة ساحرة ذهبوا إليها حتى تحكم بينهم. وللأسف الآن بعض المسلمين يذهبون إلى هؤلاء الكهان والعرافين والسحرة والمشعوذين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي رواية فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الساحر يتعامل مع الجن، ربما يأمرك بشيء فيه شرك فيوقعك في الشرك والعياذ بالله أنت لا تشعر. المهم احتكموا إلى هذه الكاهنة في بلاد الشام، فذهبوا إليها، في الطريق نفد الماء والطعام عنهم، وكان مع من خرج مع عبد المطلب شيء من الماء، فأبوا أن يعطوا عبد المطلب مع أصحابه، فاستسلموا للموت، حتى إن أصحاب عبد المطلب أرادوا أن يحفروا قبورهم ليموتوا فيها، فأبى عبد المطلب هذا الذل والهوان وقام على ناقته، فلما قام عليها إذا بعين من الماء تنفجر عند خف ناقة عبد المطلب. فلما رأى الناس هذا قالوا والله لا نخاصمك في زمزم أبدا، الذي سقاك الماء في هذه الصحراء هو الذي سقاك زمزم. فرجعوا قبل أن يصلوا إلى الكاهنة ورضوا بأن تكون زمزم لعبد المطلب هو الذي يكون مسؤولا عنها. ومن ذلك اليوم أصبح لعبد المطلب من بني هاشم هذا الفخر العظيم، أصبح سيدا في قريش. ثم أيها الإخوة حادثة حدثت لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ماذا؟ قصة ماذا؟ نعم نعم، قصة الفداء. عبد المطلب نذر إن رزقه الله بعشرة من الولد أن يذبح واحد منهم، كانوا أهل جاهلية يظن هذا قربة. المهم بالفعل رزقه الله عشرة من الولد، يختار من؟ بالقرعة. فوقعت القرعة على عبد الله وهو أحب أولاده إليه، أصغرهم وأحبهم إليه، فاحتكموا إلى كاهنة أيضا، فقالت له أقرع بين عبد الله وبين عشرة من الإبل، فإذا خرجت القرعة على عبد الله زد عشرة من الإبل، وهكذا إلى أن تخرج القرعة على الإبل. فجعل عشرة من الإبل، كلما يعني استعمل القرعة خرجت وقعت القرعة على عبد الله على ولده، حتى وضع 100 من الإبل، ثم وقعت القرعة أخيرا على 100 من الإبل، فنحر 100 من الإبل حتى يفدي من؟ حتى يفدي ابنه عبد الله، ثم ذبح هذه الإبل وجعلها للناس لا يصد عنها إنسان ولا حيوان ولا شيء. فتأمل كيف كان لعبد الله وهو يعني صغير هذا الشرف العظيم أن الله تعالى فداه بمئة من الإبل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يلقب بماذا؟ بابن الذبيحين، ابن الذبيحين. والده عبد الله كاد يعني أن يذبح، وإسماعيل عليه الصلاة والسلام، فيقال عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ابن الذبيحين. فأيضا هذا جعل لعبد الله مكانة عظيمة من بين أولاد عبد المطلب. ثم الحادثة التي نختم بها، وهي الحادثة المشهورة التي تدل على حفظ الله تعالى لنبيه وصيانته لبيته الحرام، وهي قصة من؟ نعم، قصة أصحاب الفيل. أبرهة الأشرب في الحبشة بنى كنيسة كبيرة القليس، وأراد بذلك أن يصرف حج العرب عن الكعبة. لماذا العرب يحجون الكعبة؟ قال أنا سأبني كنيسة كبيرة وسيجعل العرب يحجون إلى هذه الكنيسة. فلما سمع أحد العرب هذا الكلام غضب وذهب إلى كنيسته متخفيا وتغوط فيها، أحدث فيها وخرج. فغضب أبرهة وانتهز هذه الفرصة حتى يهدم الكعبة. هو في قلبه يريد أن يقضي على دين العرب ويقضي على الكعبة، لكن لما حصل مثل هذا انتهز هذه الفرصة، فجمع جيشا كبيرا من الفيلة وسار إلى الكعبة. كلما وقف أمامه قوم من العرب حصدهم وقتلهم، لأن العرب لا طاقة لهم بقتال ماذا؟ الفيلة، غاية ما عندهم خيول وجمال، لكن فيلة ما يطيقون مثل هذا الجيش. فحصد كل من في طريقه حتى وصل إلى مكة. فلما وصل إلى مكة انتهب 200 من الإبل لعبد المطلب، أخذها. فذهب عبد المطلب إلى أبرهة، فلما رآه أبرهة نزل من سريره، رأى عبد المطلب رجلا وسيما ذا هيبة، فظن أنه سيكلمه عن الكعبة، وإذا بعبد المطلب يكلم أبرهة في الإبل. فتعجب أبرهة، قال رأيتك رجلا وسيما عظيما، ثم أنت تترك بيتا هو بيت آبائك وأجدادك تكلمني في الإبل؟ تكلم عن الكعبة التي يريد أن أهدمها. فقال أنا رب الإبل، أنا صاحب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه عنك أو سيمنعه منك على ثقة. قل الكعبة أنا ما أتكلم عنها، للكعبة رب، للكعبة لبيت الله رب سيحميه، وأنا صاحب الإبل أتكلم، أريد إبلي. فغضب أبرهة وقال ما كان ليمتنع مني، وعرض عليه أهل مكة طبعا الأموال، عرضوا عليه يعني تمر اتهامة أن يكون ثلثة أو ثلثيه لأبرهة، فأبى إلا أن يهدم الكعبة. فخرج يعني أهل مكة ودعوا الله تعالى مخلصين له الدين حتى تعلقوا بالكعبة، وبعضهم أنشد يقول لاهم يعني اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، يعني ما يغلبنا أهل الصليب ويغلبون قوتك وأنت رب البيت. وهذا يدلنا الإخوة على أن الكفار عندهم توحيد الربوبية، يعني يعرفون أن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر الذي بيده كل شيء، ولكنهم يشركون بالله حبا للدنيا والشهوات. الشيطان زين لهم، قال هؤلاء إذا عبدتموهم وعظمتموهم فسيقربونكم إلى الله، وهذا دين آبائهم الذي غيروه، وإلا دين إبراهيم على التوحيد. لكن عمرو بن لحي جاء بهذه الأصنام من الشام، وتتابع العرب على عبادتها بعد ذلك، وتعصبوا لدين آبائهم وأجدادهم. فمشوا على هذا، وإلا وقت الشدة يلجؤون إلى الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لذلك التوحيد ليس معناه أنك تعتقد أن الله هو أن الرب هو الخالق الرازق المدبر، هذا يعرفه حتى المشركون، كما قال الله تعالى: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولن الله. التوحيد هو أن تعبد الله تعالى بعد أن تعترف أن الله هو الخالق الرازق المدبر، هذا ما يكفي، لا بد أن تعترف بقلبك أولا وتخضع بقلبك لله أن الله هو المستحق للعبادة وحده وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا. هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فلا تصرف العبادة لغير الله، الدعاء والتوكل والاستغاثة والرجاء والخوف كله لله، أما أن تصرف هذه العبادات لغير الله هذا من الشرك أيا كان هذا الذي يعبد، ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا أو صالحا، العبادة حق خالص لله جل وعلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. المهم لجأوا إلى الله، ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال ينظرون ماذا سيفعل أبرهة بالكعبة. جاءت الفيلة واقتربت من الكعبة، وجه أبرهة الفيل الكبير جهة الكعبة، فيضربون الفيل فلا يتحرك، يوجه جهة اليمين جهة الشمال يجري، لكن يوجه تجاه الكعبة لا يتحرك. سبحان الله، هذه بهيمة لا تعقل، ولكن ما خذلت التوحيد، ما كانت سببا لهدم بيت الله. فكذلك الإخوة، كيف الإنسان بعد ذلك وهو مسلم يكون سببا في خذلان الدين ويكون سببا لنشر المعاصي والمحرمات، وهذه بهيمة ما تكون سببا لضعف التوحيد، مع أن الزمن زمن شرك، لكن لأن البهائم تسبح الله والله تعالى حبسه. ثم إذا بطيور تأتي وتقف على رؤوس هؤلاء، كما جاء في بعض الآثار طيور خضر رؤوسها مثل رؤوس السباع، مع كل طائر ثلاثة أحجار، حجر في منقاره وحجرين في رجليه، وإذا بها ترميهم بهذه الحجارة، والحجر ترميهم بحجارة من سجيل من طين مطبوخ في نار جهنم، يسقط الحجر على رأس أحدهم فيخرج من دبره ويجعله كعصف مأكول، يموت مباشرة يسقط. وهكذا أهلك الله تعالى أصحاب الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، يعني جماعات جماعة بعد جماعة ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول كورق الشجر المتفتت اليابس. وأبرهة الأشرم بدأ جلده يتساقط وهرب إلى يعني بلاده، وصل هناك وهو كيعني فرخ الطائر قد تساقط لحمه. سبحان الله، الجزاء من جنس العمل، أراد أن يهدم بيت الله حجرا حجرا، فهدم الله تعالى جسمه جزءا جزءا ومات هناك، أخبرهم بما رأى ومات هناك. طيب الله تعالى كيف دافع هنا عن كفار قريش وهم مشركون، وهؤلاء نصارى، النصارى أحسن حالا من المشركين، لكن لماذا نصر الله تعالى المشركين على النصارى هنا؟ ليس هذا لأجل المشركين، وإنما لأجل من؟ لأجل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، في ذلك العام ولد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن أبرهة استولى على الكعبة كيف سيكون حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم سيكون في يد من؟ فنزه الله تعالى نبيه وحفظه، ثم أيضا هذا في حفظ لبيت الله العتيق. فهذه الحادثة كون النبي صلى الله عليه وسلم يولد في ذلك العام العظيم الذي دافع الله تعالى فيه عن الكعبة، أيضا هذا في حد ذاته دليل على عظم شأن هذا المولود. فهذه بعض المقدمات قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على شرف آبائه. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.